المغابر بينما يشتد الجوع بغزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن تهديدات رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تعدو كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. وأضاف قالباف أن نتنياهو وجه تهديدات للشعب الإيراني من أجل تجنب نهايته السياسية، مشيرا إلى أن طهران لا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد لأن الكيان الإسرائيلي عاجز عن اتخاذ خطوة مستقلة دون إذن من واشنطن. وكذا قالباف أن أي هجوم ولو صغير على إيران سيكون بمثابة شرارة تشعل برميل بارود ومن شأنها إشعال المنطقة بأكملها لا سيما كيان الاحتلال وجوع جميع قواعد الأمريكية فيها. أعلنت باكستان إسقاط طائرة استطلاع هندية من دون طيار فوق منطقة كشمير المتنازع عليها في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين النوويين. وذكرت الإذاعة الباكستانية الرسمية أن دفاعات إسلام أباد تمكنت من إسقاط طائرة رباعية المروحيات على طول خط المراقبة في منطقة بيمبر الحدودية وأحبطت محاولة انتهاك للمجال الجوي الباكستاني. ويوم أمس حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف من توغل هندي وشيك على أراضي بلاده، فيما دعا كلا البلدين للامتناع عن استخدام الخيار النووي في حالة الصراع المسلح التقليدي. أفادت مصادر سورية بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص في اشتباكات عنيفة منذ ليل أمس وحتى فجر اليوم بين مسلحين يقال إنهم من عناصر الأمن التابعين للحكومة السورية وآخرين من الطائفة الدرزية في مدينة جرمانة بريف العاصمة دمشق. يأتي ذلك في وقت حملت فيه المرجعية الدرزية في جرمانة السلطات الحاكمة المسؤولية الكاملة عن هذه الأحداث. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
في مشهد أعاد إلى الذاكرة كوابيس الحرب في سوريا، تحولت مدينة جرمانة جنوب العاصمة دمشق إلى ساحة اشتباكات عنيفة أوقعت قتلى وجرحى وسط تحذيرات رسمية من الانجرار خلف دعوات الانتقام والإخلال بالأمن. الاشتباكات اندلعت منذ ليل الاثنين واستمرت حتى فجر الثلاثاء وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بعضهم بحالة حرجة. مصادر إعلامية سورية قالت إن الاشتباكات دارت بين مسلحين من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية وآخرين دروز، مشيرة إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جرمانة واندلاع مواجهات عنيفة عند حاجز النسيم على أطراف المدينة. مصادر محلية أفادت كذلك بسقوط قذائف هاون صباحا على أحياء سكنية ما أدى إلى إصابات جديدة في صفوف المدنيين. المواجهات لم تقتصر على جرمانة بل امتدت إلى منطقة القوس في أشرفية صحنايا جنوب دمشق، حيث اندلعت اشتباكات مماثلة بين مسلحين قيل إن بعضهم من عناصر الأمن وآخرين من أبناء المنطقة. الاشتباكات جاءت على خلفية تداول تسجيل صوتي منسوب لرجل دين درزي تضمن إساءات لمقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما أثار موجة غضب واسعة. ورغم نفي مشايخ الطائفة الدرزية ورفضهم للتسجيل المسيء، إلا أن مجموعات مسلحة شنت هجمات على مناطق درزية. وفي أول تعليق من داخل جرمانة، حملت المرجعية الدرزية في المدينة السلطات السورية المسؤولية الكاملة عما حدث وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة. وزارة الداخلية السورية كانت قد أكدت فتح تحقيق عاجل موضحة أن الشخص المتهم لم تثبت علاقته بالتسجيل حتى الآن، ومحذرة من الانجرار إلى الفوضى تحت أي ذريعة. في المقابل توعدت مجموعات عشائرية في الجنوب السوري بالانتقام، ما رفع منسوب التوتر وسط استنفار أمني وعسكري في محافظة السويداء وإغلاق كافة الطرق المؤدية إليها.
يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة حيث استشهد ما لا يقل عن 19 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم. بدورها قالت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 51 شهيدا و113 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 24 الماضية. وأضافت الصحة أن بذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 52,365 شهيدا وعدد المصابين إلى 117,905 جرحى. أعلنت وكالة الأونروا أن المساعدات الإنسانية التي من المفترض إدخالها إلى غزة تتعرض للتلف في وقت يتفاقم فيه الجوع بين سكان قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر. وقالت الوكالة إن المساعدات الإنسانية جاهزة لإدخالها إلى غزة، مشيرة إلى 3000 شاحنة من الإمدادات الأساسية التي تنتظر إدخالها إلى القطاع. بدورها أعربت منظمة العفو الدولية أمنستي عن أسفها لأن العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهي تقتل آلاف الفلسطينيين وترتكب مجازر بحق العوائل وتدمر المنازل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية. كشف الإعلام العبري عن حصيلة الخسائر البشرية المعلنة في جيش الاحتلال خلال عدوانه على غزة. وقالت صحيفة يدي عتحرنوت إن القتلى خلال الحرب هم 850 جنديا و82 من عناصر قوات الأمن. وبحسب الصحيفة فإن 191 من القتلى هم ضباط برتب مختلفة، بينهم 6 برتبة عميد، فيما خسر لواء جولاني جنودا وضباطا وصل عددهم 109، منهم 70 خلال هجوم 7 أكتوبر والباقون خلال المعارك البرية. انتقد رئيس وزراء لبنان نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية على ضحية بيروت ومناطق أخرى في البلاد، وقال إنها تشكل خرقا لترتيبات وقف الأعمال العدائية. وأكد سلام إذا لم ينسحب الاحتلال بالكامل من لبنان فإن ذلك سيهدد الاستقرار، مشيرا إلى أن بيروت ملتزمة بالاتفاق، فيما لفت إلى أن حزب الله يعلن دوما أنه يقف خلف الدولة. وشدد سلام على إرادة لبنان لوضع حد لكل هذه الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي اللبنانية، معتبرا أن تفعيل آليات المراقبة أمر مطلوب لوقف الاعتداءات. وأخيرا شن الطيران الأمريكي فجر اليوم سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، كما شن غارتين على مديرية بني حشيش في محيطها، وذلك بعد أن استهدف مساء أمس منطقة براش شرق صنعاء ومديرية بلاد الروس جنوبها. الطيران الأمريكي كذلك شن غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، كما شن غارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار في صعدة شمال اليمن. هذا وكان البحر الأحمر شهد أمس تصعيدا جديدا بين قوات الاحتلال الأمريكية والقوات اليمنية، ما أجبر البحرية الأمريكية بالاعتراف بسقوط طائرة من طراز F-18 خلال الاشتباكات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قليباف يؤكد أن تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولة جوفاء للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. باكستان تعلن إسقاط طائرة استطلاع هندية فوق منطقة كشمير في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين. وكالة الأونروا تقول إن المساعدات تفسد بسبب إغلاق المعابر بينما يشتد الجوع بغزة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حكاية وعبرة. وعنوان حكايتنا لهذا اليوم النعيم الزائل. أحبتنا الأكارم، كان فتى غض الشباب، معتدل الخلق، مشرق الجبين، حلو الحديث، لا تكاد تقع عليه العين حتى تهواه النفس، ولا يكاد صوته يقع في الأذن حتى يصبو إليه القلب. كانت أمه تقف عليه حبها وحنانها، وتختصه بعنايتها، وتحكمه في ثروتها الواسعة ومالها الكثير. كان لا يمر بمجلس من مجالس قومه إلا قالوا: هذا مصعب بن عمير.
كيف حالك يا ابن عمير؟
بخير. أذاهبون كعادتكم للصيد والقنص؟
وهل لدينا عمل آخر؟
صاحبتكم السلامة.
لما لا تصحبنا اليوم ولتتمتع بشبابك وحيويتك يا ابن العم؟
ليس لدي وقت متسع كي أضيعه معكم.
كما ترى يا مصعب، واعلم فإن في الصيد راحة للقلب وقوة في الجسم والعقل.
أتمنى لكم صيدا سمينا.
مع السلامة.
إلى أين يا ابن عمير؟
إلى الكعبة.
لما لا ترافق أبناء عمومتك إلى حانة الرومي لتلهو وتشرب نذيذ الشام؟
لا يروق لي العبث وإفساد العقل كما تعلمون.
لا فائدة معك يا مصعب. وداعا.
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 وداعا. وداعا. إنه يغير ما ألفينا عليه آباءنا.
ليس هذا فحسب، بل يؤلب الفقراء على الأغنياء.
ما أجمل ما يعدهم ويمنيهم، وما أروع ما ينذرهم ويخوفهم،
وما أشد سلطانه على نفوسهم وأبلغ استئثاره بعقولهم.
ما لي أرى أشرف قريش يختصمون في أمر محمد بن عبد الله، أليس هو الصادق الأمين؟
يا قوم. يا قوم دعوني أذهب، ونفر من فتيان مخزوم لهدم جار ابن أبي الأرقم على محمد وأصحابه.
على مهلك يا هذا، فليس من الحكمة أن يبطش بعضنا ببعض.
وما العمل يا شيخ؟
أرى أن نستميله بالحسنى، ولو تكلفنا في ذلك بعض المشقة وشيئا من المال.
إنه رأي سديد.
نعم رأي سديد.
نهض مصعب متثاقلا وسلك طريقه نحو دار ابن أبي الأرقم، وهو يفكر بالقوة الغريبة التي تدفعه للقاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاستماع إلى دعوته. وحينما ذهب مصعب إلى بيت ابن الأرقم استقبله زيد هناك، وقال لزيد: أتيت لأستمع حديث محمد بن عبد الله. فاستبشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومد يده نحوه ثم أسلم على يديه.
إنه ابن عمير
ذلك الفتى المدلل.
الحمد لله
الحمد لله الحمد لله.
وراح مصعب ينصت بإمعان إلى صوت البشير النذير فيسمع ويعي ثم ينهض فيدنو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبسط يده ويعلن دخوله في الدين الجديد، فحفظ عن النبي القرآن وأحاديثه الشريفة.
مصعب أصدقني القول.
وما هذا السؤال الغريب؟
كنت مع محمد وأصحابه، أليس كذلك؟
ماذا؟
لماذا كتمت عني هذا الأمر يا بني؟
بري لك وإشفاقي عليك يا أمه.
لقد أغدقت عليك بهذا العز والثراء وعشت عيشة الأمراء.
صحيح يا أمه، ولكن كان ينقصها الإيمان بالله ورسوله.
تعسا لك، لقد سحرك محمد، فإن لم ترجع عن غيك لأتبرأ منك.
أحبتي الأفاضل، هكذا آثر مصعب بن عمير نعيم الآخرة على نعيم الدنيا، وآثر احتمال الأذى والبؤس بقرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمن والسلامة بعيدا عنه، ويحمل مصعب لواء الرسول الكريم في معركة بدر فيعود به ظافرا، ويرفعه ثانية في معركة أحد فيسقط مضرجا بدمائه الزكية، ويهم المسلمون بدفنه فلا يجدون له كفنا إلا ثوبه القصير، إن أخفى رأسه أظهر رجليه، فيأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطى أعلاه بالثوب وأن يلف أسفله برطب الكلأ، وهو يتلو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حكاية وعبرة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة كيف تقول لا. نرجو لكم قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لحياتكم كل خير وسعادة.
عزيزي المستمع، قد يواجه الإنسان ضغوطا في حياته من كثرة الطلبات والحاجات التي يطلبها الآخرون منه، وكل من يطلب حاجة يتوقع إجابة طلبه دون مراعاة ظروف صاحبه. في هذه الحالة يجب قول لا لكل من يطلب منك حاجة أو مساعدة أو عملا قد يفوق طاقتك أو يسبب لك ضررا ماديا أو معنويا.
إن قول لا بشكل حازم يجلب لك احترام الذات، وبالتالي الاحترام والقبول من الآخرين، ومن الأفضل أن تجعل لحياتك الخاصة خصوصياتها، وأن تجعل بينك وبين الآخرين حدودا. يمكن مساعدة الآخرين في حدود معينة وفي إطار لا يؤثر على حياتك الخاصة وحياة عائلتك.
أما قول نعم والموافقة على كل طلب فهذا أمر يدل على الخوف أو الخجل والحياء، ولا يجلب محبة الآخرين لك. يجب أن لا ينتابك الخوف والتوتر من رفض بعض الأمور. يجب أن لا تتصرف بتخاذل وطريقة انهزامية، ولا تؤدي عملا لا تحب أداءه.
عزيزي المستمع، في هذا الموضوع استضفنا خبير البرنامج الدكتور درداح الشاعر المختص في علم النفس والتربية من فلسطين، وسألناه: هناك من يشعر بالخجل والحياء من قول كلمة لا، فما هي أسباب الخجل من قول كلمة لا مع إنها حق من حقوق الإنسان؟ وهل يمكن التحرر من هذا الخجل وقول كلمة لا بحرية وانطلاق؟ فأجابنا مشكورا:
يمكن القول بأن ضعف ثقة الإنسان بنفسه ومحاولة يعني مجاملة الشخص الآخر هي التي تدفعه لعدم القول بكلمة لا. منها أيضا عدم إدراك الإنسان لقيمة كلمة لا. ربما تكون كلمة لا هي كلمة خيرة وكلمة طيبة وفيها خير كثير يعني عند الإنسان، وهي أفضل من كلمة نعم. فقد يقول الإنسان نعم، ولكن هذا النعم يعود عليه بالضرر أو يعود عليه بالوبال، وبالتالي يجب أن يكون الإنسان على ثقة بنفسه، وألا يعني يجامل أو ألا يداهم الآخرين. النقطة اللي بعد ذلك، ربما يكون الحياء في بعض الأحيان من هو أكبر منه سنا، لأن فارق السن يدفع الإنسان في بعض الأحيان لإيجاد مبررات أو إيجاد ظروف تمنعه أو تحول بين يعني بينه وبين كلمة لا، فربما يعتقد أنه أعلم منه أو أكثر منه رجاحة عقل. أيضا من العوامل التي يعني تدفع الإنسان لعدم قول كلمة لا أن الإنسان ربما يكون على عدم وعي وعلى عدم إدراك بقيمة لا. فصاحب العقل الراجح، صاحب العقل الرزين، يستطيع أن يوزن الأمور ويعني ينطق بالكلمة بكلمة لا في موضعها وفي محلها. ولكن إذا كان الإنسان يعني تربى على يعني عدم الفهم أو الوعي أو الإدراك، ربما أن هذا الأمر له تبعات في عدم قول كلمة لا. من ضمنها طبعا يعني كما ذكرنا الحياء يدفع الإنسان في بعض الأحيان، أو نمط التربية التي يعيشها الإنسان. ففي كثير من يعني التربيات التي ننتهجها نرفض فيها كلمة لا، ونقول للإنسان يجب أن تكون دائما يعني قوالا لكلمة نعم، هي كلمة الطاعة، هي كلمة المحبة، هي الكلمة القريبة إلى النفس. وبالتالي الإنسان لا يفضل كلمة لا، وإنما يفضل كلمة نعم في كثير من المواقف، لأنه تربى على شكل من أشكال الطاعة أو على شكل من أشكال قول كلمة نعم.
عزيزي المستمع، استمتع بحياتك وكن مستقلا في رأيك غير خاضع للآخر. أما مسألة العمل الإنساني ومسألة مساعدة الآخرين فهي بحث آخر، إذا كنت تؤدي ذلك بإرادتك ورغبتك دون ضغط أو إكراه، بل برغبة صادقة منك. هناك فرق بين أن تكون إنسانا متعاونا تحب تقديم المساعدة لأنك تحب ذلك ولأنك تحتسب الأجر عند الله تعالى، وبين كونك إنسان ضعيف الشخصية يستغله الآخرون فتقول نعم لكل من يريد حاجة قد يؤثر على راحتك وصحتك أو يستنزف وقتك وجهدك.
البعض يظن أنك تقوم بمساعدتهم لضعف شخصيتك، إن لديك الحق الكامل وأبسط حق من حقوق حياتك أن تقول لا لكل من يسيء معاملتك. قل لا بكل فعالية وحزم.
عزيزي المستمع، نعود إلى ضيف البرنامج الدكتور درداح الشاعر لنسأله كيف يمكن قول لا بجرأة وصراحة دون أن يؤثر ذلك في علاقتنا بالآخرين، وكيف يمكن قول لا بلباقة ودبلوماسية. فأجاب الدكتور درداح الشاعر مشكورا:
هو لا شك يعني أن الإنسان إذا كانت العلاقة طيبة بينه وبين الآخر يستطيع أن يقول كلمة لا بدون خوف، بدون تردد، بدون وجل، بدون حياء. فإذا كانت العلاقة قائمة على الاحترام والتقدير والحب والحرص والحزم نستطيع أن نقول كلمة لا، لكن إذا كانت العلاقة قائمة على الخوف والتردد لا يستطيع الإنسان أن يقول كلمة لا. أيضا نستطيع أن نعلم أبناءنا كيف يقولون كلمة لا إذا طلب منهم. ففي كثير من الأحيان يعني يجب أن نعلم الأبناء على قول كلمة لا إذا كانت كلمة لا مفيدة له وللآخر. أيضا كلما ارتفع جانب القرب النفسي، كلما كنا أقرب نفسيا إلى بعضنا البعض نستطيع أن نقول كلمة لا. ربما الإنسان يقول كلمة لا لزوجته ولكن لا يستطيع أن يقول كلمة لا لرئيسه في العمل، لأنها أقرب من الناحية النفسية وأقرب من الناحية الاجتماعية إليه من ذلك الرجل. وبالتالي كلما زادت حالة القرب النفسي بين الناس، كلما زادت حالة الألفة والمحبة نستطيع أن نقول كلمة لا. ولذلك من نحبهم نقول لهم لا، ومن نحترمهم نقول لهم كلمة لا، ومن نريدهم نقول لهم كلمة لا، ومن نخشى عليهم نقول لهم كلمة لا، ومن يعني نفضلهم على غيرهم نستطيع أن نقول كلمة لا. وبالتالي كلمة لا تقال للناس الأقارب القريبين من النفس القريبين من القلب. أيضا نستطيع أن نقول كلمة لا وهي شكل من أشكال العقل والمنطق والإدراك. فالإنسان حينما يدرك أن كلمة لا كلمة نافعة مفيدة يجب أن يقولها، يجب أن يكون الإنسان على وعي على فهم بالكلمة الطيبة سواء كانت لا أو كلمة نعم. فقد تكون لا هي المنجية وكلمة لا نعم هي المهلكة للإنسان.
عزيزي المستمع، كن على استعداد لقول لا بهدوء واحترام وحزم، وتعامل مع الآخرين بشكل لائق، ولكن لا تستجدي حب الآخرين أو استحسانهم على حساب صحتك وراحتك. قل لا بكل قوة عندما تجد نفسك محاصرا بطلبات غير لائقة.
وأخيرا، من أجل حياتك عزيزي المستمع، تعلم كيف تقول لا بأسلوب دبلوماسي. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج من أجل حياتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، حيث نلتقيكم عند باقة أخرى من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية، لنتناول في لقاء اليوم بعضا من المحاور الجديدة والتي تتمثل في القناعة والسر،
آملين أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الكرام، إن المصدر الحقيقي للأمثال في كل العصور وفي كل مكان هو الشعب، فالشعب هو الذي يصوغ هذه الحكمة، وهو الذي يعطيها القوة الدافعة للانتشار، كما هو الذي يحكم عليها بالبقاء أو الزوال. لذلك نجد أن التعريفات مهما اختلف زمانها ومكانها فإنها تتفق إلى حد ما ولو في بعض العناصر، ذلك لأن الأصل واحد والتربة تكاد تتشابه، فمصدرها الشعب وتربتها الشعب. فالمثل جملة استوعبت حكمة الشعب ونظرته لطبيعة العلاقات الإنسانية. والمتتبع للنظرة الغربية للجملة المثلية يجد أنها لم تحفل كثيراً بالجانب الأدبي، باعتبار أنه لا يشكل ضرورة خاصة عند شعوبهم، ولكنها حفلت بالجانب الاجتماعي والأخلاقي، فقد زاد الاهتمام بالجانب الموضوعي في تعريف المثل، واتفقت بعض دوائر المعارف الغربية على تعريف مختصر لكلمة مثل، فتقول دائرة المعارف البريطانية: المثل جملة قصيرة موجزة مصيبة المعنى شائعة الاستعمال. وتعرف دائرة المعارف الأمريكية المثل بقولها: المثل جملة قصيرة مصيبة المعنى تستحضر بدقة الحقيقة الشائعة وتتولد أساساً في المجتمعات الأولى بأسلوب عامي غير أدبي، وتكون شكلاً فولكلورياً شائعاً في كل الأجيال. أما دائرة المعارف الفرنسية فتقول: الأمثال أسطاء للتجربة، والمثل هو اختصار معبر في كلمات قليلة أصبح شعبيا. والواضح أن دوائر المعارف الغربية لم تختلف في النظرة العامة لتعريف الجملة المثلية، فقد اشترطت لكي يتكون الشكل المثلي عدة شروط تتمثل في أن المثل لابد من أن يكون جملة قصيرة موجزة يتركز فيها المعنى المطلوب بدقة، ولابد من اشتراط الشيوع في الاستعمال. وقد أضافت دائرة المعارف الأمريكية عنصرا مهما، وهو أن تكون عامية الأسلوب. أما الدائرة الفرنسية فقد أبرزت أهمية التجربة وأثرها في خلق الجملة المثلية، باعتبار أن الحكمة الشعبية لم تتولد من العدم، فلا بد أن تسبقها إرهاصات وتجارب تتولد عنها الجملة المثلية. وهذه التجارب ليست مثل التجارب المعملية بمعنى أن تكون مقصودة، ولكنها تجارب صدرت عفوية وسجلها فرد ذكي وانفعلت بها الجماعة، ثم استوت الجملة على مر الأجيال حتى ظهرت بصورتها الأخيرة كما يقول اللورد راسل. مستمعينا الكرام، من الموضوعات التي تناولناها في الحلقات السابقة موضوع الطمع والمحاور العديدة التي ضربت كأمثال حوله، ولقد ارتأينا أن نقدم لكم محور القناعة كنقيض لحالة الطمع المرفوضة. الأمثال والأقوال جميعها في اللغات الثلاثة تدعو إلى القناعة لكونها حالة إيجابية كاملة، فالمثل العربي المشهور يقول: القناعة كنز لا يفنى. وقولهم أيضا: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى والمروءة. وقولهم أيضا: من لم يقنع برزقه عذب نفسه. وقولهم أيضا: القناعة مال لا ينفذ. ويقول الشعر العربي: إن القناعة ما علمت غنى، والحرص يورث ذا الغنى الفقرة. ونكتفي مستمعينا الكرام بقول ابن قريع: اقنع من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه. قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. وتقول الأمثال الفارسية: خورساندي دووم توانگریست، خورساندی دووم توانگریست، ومعنى القناعة غنى ثان. أو المثل الآخر: قناعت توانگر کند مرد را، قناعت توانگر کند مرد را، أي القناعة تغني الإنسان. أو المثل الآخر الذي يقول: در ذات تو گر کند قناعت ریشه، هرگز نکنی ز بیش و کم اندیشه. در ذات تو گر کند قناعت ریشه، هرگز نکنی ز بیش و کم اندیشه. و معناه: اذا تجثرت القناعة في نفسك فإنك لا تفكر بالقليل والكثير. والأمثال الإنجليزية أيضا تناولت القناعة بإيجابية، نستمع إلى بعض منها.
The contented man is the rich man. The contented man is the rich man.
ومعناه: الإنسان القنوع هو الإنسان الغني. أو المثل الآخر:
Contentment is a natural wealth. Contentment is a natural wealth.
أي أن القناعة ثروة طبيعية. أو المثل الإنجليزي الآخر:
Content is happiness. Content is happiness.
ومعناه: القناعة هي السعادة. مستمعينا الكرام، وتشترك الأمثال المضروبة في اللغات الثلاثة حول موضوع القناعة، والتي تشتمل على مفهوم الرضا بالقليل الموجود أفضل من الكثير البعيد عن متناول اليد. فالمثل العربي يقول: عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. وقولهم أيضا: بيضة اليوم خير من دجاجة الغد. ومن الطريف أن نذكر رأي جبران خليل جبران في هذا الموضوع، فهو يقول: يقولون لي عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة، أما أنا فأقول لهم: إن عصفورا واحدا على الشجرة خير من عشرة في اليد. وتقول الأمثال الفارسية: سيركي ناقد بهز هالواي نسيه، سيركي ناقد بهز هالواي نسيه، ومعناه خل في متناول اليد أفضل من حلوى تمنى بها. ويقول المثل الآخر: إن ناقد رو بگیر دست از آن نسیه بردار، إن ناقد رو بگیر دست از آن نسیه بردار، ومعناه تقبل هذا النقد القليل وتغاضى عن ذلك الدين الكبير. ويقابلها بالإنجليزية المثل الذي يقول:
A bird in the hand is worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush.
ومعناه عصفور في اليد يساوي اثنين في الأجمة. أو المثل الآخر الذي يقول:
Better an egg today than a hen tomorrow. Better an egg today than a hen tomorrow.
ومعناه بيضة اليوم أفضل من دجاجة في الغد. ونتناول أيضا في لقاء اليوم محور الصدقة، حيث تشترك الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة في تضامنها لمفهوم إيجابي إزاء هذا المحور. والأمثال العربية كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها. فالمثل يقول: الصدقة دواء منجح، أو قولهم أيضا: استنزلوا الرزق بالصدقة، أو قولهم أيضا: تزيد الصدقة من العمر. ويقابلها في الفارسية: صدقة رفع بلوست، ومعناه الصدقة ترفع البلاء. أو المثل الآخر: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، ومعناه المصباح الذي يعود إلى المنزل لا يحل إعطاؤه إلى المسجد. وهذا الشاعر الإيراني الكبير يقول في بيت شعر له باللغة العربية: الصدقة ترد البلاء، فداوي مرضاك بصدقة يا فتى. ويقابلها الأمثال الإنجليزية:
Charity covers a multitude of sins. Charity covers a multitude of sins.
ومعناه الصدقة تستر الآثام العديدة. أو المثل الآخر:
Charity begins at home. Charity begins at home.
ومعناه الصدقة تبدأ من البيت. أو المثل الإنجليزي الآخر:
It's nice to be cheerful when giving charity. It's nice to be cheerful when giving charity.
ومعناه من الجميل أن تعطي الصدقة وأنت بشوش. الكرام، من المواضيع الأخرى التي سبق وأن تناولناها في إحدى الحلقات السابقة كان موضوع السر، إلا أن وقت البرنامج لم يسمح لنا بتقديم جميع المحاور التي تدور حول هذا الموضوع، ولقد ارتئينا أن نقدم لكم في حلقة اليوم ما تبقى من محاور، ونبدأها بالأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث والتي تتضمن مفهوما حول العمل في السر. فالمثل العربي يقول: احذر كل عمل يعمل به في السر. ويقابله المثل الإنجليزي:
Wherever there's a secret, there must be something wrong. Wherever there's a secret, there must be something wrong.
أي حيثما يوجد السر يوجد عمل خاطئ. وتدعو بعض الأمثال في اللغات الثلاثة إلى الكتمان محذرة من البوح بما لا ينبغي البوح به، خشية أن يكون ثمة من يسترق السمع من وراء الحجاب. فالمثل العربي يقول: إن للحيطان آذانا، أو قول ميخائيل نعيمة: للفضاء آذان وعيون وألسنة بغير عد. ويقابله المثل الفارسي: ديفار مشترد مشهم جوشترد. ديفار مشترد مشهم جوشترد، ومعناه أن في الحائط فأرا له آذان. ويقول المثل الإنجليزي:
Walls have ears. Walls have ears.
أي للجدران آذان. مستمعينا الكرام، وهكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منتدى الأمثال. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
مهما البعد بيني وبين شطاط ما انسى بك شخصك يضل عالبال، والفرقة مهما تصير للعيش يرد القيل يرد البحار شو ما يبعد السفر ورد البحر مش ما يبعد السفر طيور نوصل إليك وعلى الضريح ندور ظلمة ونحين بزيارتك يا نور حب وفاشيب وشباب نزور عظم السماء تمنينا كنا طيور نوصل إليك وعلى الضريح ندور ظلمة ونحين لزيارتك يا نور حب وفاشيب وشباب نزور نطوف احنا ليل نهار ونصلي على المختار
احنا ليل نهار ونصلي على المختار
ونحن ليك يا شمعة النسوان ونحن ليك
يا شمعة النسوان
شوفتك جنة وسعادة وعيد صح الجسد عنك يعيش بعيد بس القلب يمك يحن ويريد كل يوم ليك قلب بحنين يزيد يا شوفتك جنة وسعادة وعيد صح الجسد عمش يعيش بعيد بس القلب يمش يحن ويريد يا الطاهرة وياك عاشق ولا ينسى بحضرتك طايف يظل والهان وبحضرتك طايف يظل والهان
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قالباف يؤكد أن تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. باكستان تعلن إسقاط طائرة استطلاع هندية فوق منطقة كشمير في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين. وكالة الأونروا تقول إن المساعدات تتعرض للتلف بسبب إغلاق المغابر بينما يشتد الجوع في